بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد انتهينا في الدرس الماضي من كلام على الأصل الثالث أو الدليل الثالث من أصول الاستدلال، وهي الكتاب والسنة والإجماع. واليوم نتكلم على الأصل الرابع، وهو القياس الصحيح، هو القياس الصحيح. وهذا الأصل الذي هو القياس أثيرت حوله شبهات ومناقشات من منكري القياس، وجمهور أهل العلم على أن القياس الصحيح حجة، الأدلة التي سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس ومنهم الظاهرية الذين منعوا القياس، لكنهم اضطروا في بعض المواطن إلى الأخذ به في بعض صوره، وقالوا بأن القياس مردود، وأن أول من قاس إبليس، فكل من يقيس فهو تابع لإبليس، لأن إبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقالوا بأن أول من قال إبليس. والجواب عن هذا يسير جدا، بأن من قاس كما قاس إبليس فقياسه قياس شيطاني أو قياس باطل أو مردود، لأن قياس إبليس كان في مقابلة النص، في مقابلة أمر الله جل وعلا له بالسجود. وسنأخذ إن شاء الله جل وعلا في القياس، لأن أي قياس يكون في مقابلة النص فيرد بقولنا هذا قياس فاسد الاعتبار، يعتبر فاسدا. أي قياس في مقابلة النص يطلق عليه قياس فاسد الاعتبار. أما القياس الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل الأئمة، فإنه لا غبار عليه ولا إشكال فيه، كما سنذكر بإذن الله جل وعلا. والقياس أنواع، الذي يكثر عند الأصوليين وعند الفقهاء نوع يسمى بقياس العلة، قياس العلة، وهذا الذي سندرسه أو غالب ما سندرسه في هذه الليلة. هناك قياس آخر يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين، يتردد فرع ليس له حكم بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه لكل منهما، فيلحق بأقربهما شبها أو بأكثرهما شبها، وهذا سنأخذه في آخر الدرس قياس الشبه. هناك قياس أيضا يعرف بقياس العكس، فسنأخذ إن شاء الله سبحانه وتعالى النوع الأول من أنواع القياس، هو الذي يعرف بقياس العلة، قياس العلة، وهو الذي سندرسه بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ الدرس أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: القياس. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.
إذن هذا الآن تعريف القياس. القياس في اللغة معناه التقدير والمساواة. تقول قسم الثوب بالذراع أو بالأمتار، معناه قدرت طوله أو قدره بالذراع أو بالمتر. قسم إلى الآن هذا الاستعمال موجود. تقول إيه القماش، هذا قس هذا القماش ونحو ذلك، او قس هذه الارض، يعني قدر طولها، قدر طول هذه القطعة من القماش. او يطلق القياس على المساواة، تقول قست هذا على هذا، يعني سويت هذا على هذا. تقول للخياط: خذ هذا الثوب فقس عليه، خذ هذا الثوب فقس عليه، يعني ساوي عليه الثوب الذي ستصنعه او ستخيطه. فيطلق القياس على التقدير ويطلق على المساواة. وفي الاصطلاح تعريفه تسوية فرع بأصل، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة. اربعة اشياء: فرع وأصل وحكم وعلة. لابد أن تحفظ هذه الأشياء الأربعة في القياس. هذه أصول القياس أو أركان القياس. فرع يعني فرع ليس له حكم، وأصل له حكم، وحكم الأصل موجود عندنا من كتاب أو من السنة. مثلا نأخذ الخمر، مثلا نجعل الخمر أصلا فحكمها التحريم، والعلة في تحريم أي شيء الإسكار أو ذهاب العقل. هذه ثلاث أشياء عندنا الآن. إذا الخمر أصل لها حكم اثنين، العلة في هذا الحكم واضحة وهي الإسكار. عندنا فرع يأتي أي مسكر جديد كالبانجو مثلا الموجود حاليا، أو مشروب من مشروبات المسكرة، فرع ليس موجود لا في كتاب ولا في سنة، نريد نعرف حكمه. فننظر في هذا الفرع، هل هذا الفرع تتوفر فيه العلة أو موجودة فيه العلة الموجودة في الأصل أم لا؟ فإذا وجدناها فنعطي الفرع حكم الأصل. نقول الأصل حكمه التحريم للخمر، فإذا ننقل هذا الحكم إلى الفرع، ننقل هذا الحكم إلى الفرع أو نساوي الفرع للأصل بالحكم. و المؤلف هنا رحمه الله تعالى لم يتعرض للبحث في العلة، فإن البحث في العلة طويل. هناك شيء يا ربي تنقيح المناط، يعني عندما نبحث عن العلة في بين عدة أشياء تحتمل أن تكون هي العلة، ننقح المناط الذي يناظر الحكم، العلة التي المناسبة التي يصلح أن نعلق لها الحكم. يعني مثلا جاءنا واحد مثلا كبير الجسم وأسود وسكران يركب سيارة الظاهر أنه قد سرقها ولكنه جاءنا تكرار، فأمر القاضي بجلده 40 جلدة أو 80 جلدة. جلد لأي شيء؟ هل لأنه طويل أو لأنه أسود أو لأنه يركب سيارة يظن أنها مسروقة أم لأنه سكران؟ فهذا الذي نصنعه البحث هذا اسمه تنقيح المناط، ثم نخرج العلة الصحيحة من بين الأشياء التي يحتمل أن تكون هي مناط الحكم، فنخرج العلة الصحيحة التي نظن أنها هي المناسبة، هذا يسمونه تخريج المناط. ثم إذا جئنا نحقق هذا، ننظر في هذه العلة اللي هي موجودة في الفرع لا، هذا يسمى بتحقيق المناط، تحقيق المناط. فهذه 3 أشياء: تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط. عموما المؤلف لم يتعرض لهذا البحث، هو بحث طويل، قضية كيف نعرف العلة، قد تكون العلة منصوص عليها، قد تكون العلة معروفة بالإجماع، قد تكون العلة معروفة بما يعرف بالسبر والتقسيم والدوران ونحو ذلك. على كل حال أبحاث والقياس طويلة، لكننا سنختصر إن شاء الله في هذا الدرس على ما ذكره المؤلف لكي تخرج بفكرة شبه متكاملة يعني مبسطة عن هذا الأصل الذي هو الأصل الرابع أو القياس الصحيح. فسنمشي مع المؤلف فيما ذكر بالتدريج. فتعريف القياس كما قال: تسوية فرع لأصل في حكم لعلة جامعة. فعندنا 4 أشياء: فرع وأصل وعلة وحكم. الأصل هو المقيس عليه اللي احنا بنقيس عليه، والفرع اسمه المقيس، والحكم اخذناه في اول الكلام نقتضاه الدليل الشرعي سواء من وجوب او تحريم او صحة او فساد او نحو ذلك على ما قلناه من قبل او غير ذلك. فنحكم بهذا الحكم للفرع الذي اشترك مع الأصل في العلة. يقول الشيخ: العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. إذن هناك أشياء نستطيع أن نعرف العلة فيها، وهناك أشياء لا نستطيع أن نقف على علتها. لماذا نصلي الفجر 2 ركعة والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ لا نعلم، هذه أشياء تعبدية. إذن الشريعة نصت على علل بعض الأشياء ولم تنص على علل أشياء أخرى. لماذا؟ لكي يظهر استسلام العبد وانقياد العبد. هل كل حاجة عاوز يعمله عاوز يعرف ليه وعشان ايه؟ ام يقول سمعنا وطعنا؟ يقول سمعنا وطعنا. اذا هناك اشياء بينت عدلها في الشريعة لكي يقاس عليها، هناك اشياء لم تبين علتها او عدلها في الشريعة يظهر استسلام العبد وإذعان العبد لله جل وعلا. يقول: والقياس أحد الأدلة التي ثبتت بها تثبت بها الأحكام الشرعية. وقد ذكرنا لكم أن الظاهرية خالفوا في هذا، فقالوا بإسقاط القياس وأنه لا يصلح أن يكون دليلا. ومن نظر في كتبهم عرف أنهم أحيانا يلجؤون إلى بعض صور القيام يضطرون للقول بها. وحد تكلم عن هذا البحث في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وهو من كتب الأصول الجيدة المتينة. إلا في هذا البحث بحث القيام، لكنه في باقي أبحاثه يعني كتاب جيد ومتين في الأصول. يقول الشيخ: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. يعني الآن يريد المؤلف الأدلة على صحة الأخذ بالقياس الصحيح. من ذلك يعني يقرأ الأدلة
قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحدها إلى الله إلى ترى إلى أحدها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
نعم، هذه أدلة واضحة في الاستدلال على صحة هذا الأمر واعتباره، وأن الشريعة جاءت به. من تلك الأدلة قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أنزل الكتاب بالحق ليعمل بهذا الكتاب الذي نزل بالحق، والميزان ليقايس به بين الأمور وتوزن به الأمور، ليقاس به ويقايس به بين الأمور وتوزن به الأمور. وبهذا يكون قد عملنا في هذا الميزان الذي أنزله الله جل وعلا. فأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة صحة القول بالقياس لقوله والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، يعني هذا يساوي هذا، قست هذا على هذا، وزنت هذا بهذا. ثم قال: وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا قياس أولية، قياس أولية، شبه إعادة الخلق بابتدائه، شبه إعادة الخلق بابتدائه. وكذلك قوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا قياس مساواة، قياس مساواة، شبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، أو بإحياء الأموات شبه إحياء الأموات بإحياء الأرض. يقول الشيخ: وهذا هو القياس. فالقاعدة أن كل مثل ضربه الله جل وعلا في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي. كل مثل مضروب في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الشخصي، واستدل على ذلك أيضا بأحاديث واضحة، منها حديث الرجل الذي جاء يعني يشك في أو يعرض بامرأته وأنها ولدت له غلاما أسود، ولدت له غلاما أسود، يعني الرجل ليس بأسود والزوجة ليست بسوداء، فمن أين أتى هذا الغلام الأسود؟ فتدرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقنعه بطريقة جميلة تعمل فيها القياد. قال هل لك بالإبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، يعني حمراء. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي فيه بياض فيه سواد. قال نعم. كيف هذه إبل حمراء؟ من أين أتى فيها الأورق الذي فيه بياض فيه سواد؟ فقال لعله نزعه عرق، يعني نزعه عرق من أجداده، نزعه عرق من أجداده. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، لعل ابنك هذا الأسود من والدين أبيضين، لعله جاء هذا اللون من أحد أجداده، فاستعمل معه القياس. وأيضا في الحديث أن المرأة لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام عن أمها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضين؟ قالت نعم. أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. ثم أورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منها الكتاب المشهور كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وذكره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وتكلم عليه بكلام نفيس طويل. كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء والحكم، جاء في هذا الكتاب ثم الفهم أسلوب يسمى أسلوب إغراء، الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، أشياء تأتيك لم ترد أو لم تقف عليها أنت في نص من كتاب ولا سنة، ماذا تصنع؟ خايس الأمور. يقول عمر لأبي موسى خايس الأمور، واعرف الأمثال، يعني الأشياء المتماثلة، الأمثال جمع مثل، اعرف الأشياء المتماثلة واعرف الشبه بينها، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، يعني قس حتى تصل إلى هذا، قس وزين الأمور ببعضها وانظر الأشياء المتماثلة المفقودة عن المفقودة التي أنت الآن تبحث عن حكمها والمنصوص عليها، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله جل وعلا وأشبهها بالحق. قال ابن القيم هذا كتاب جليل، فلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني، يعني هذا من يعني مما بعد عقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طبعا المزني صاحب الشافعي مشهور، صاحب مختصر المزني، يعني مختصر كتاب الأم للشافعي، وهو مختصر فقه الشافعي. وحكى المزني أن الفقهاء من عقل الصحابة إلى يومه أجمعوا، المؤلف يريد أن يأخذ هذه الكلمة أجمعوا، يعني يريد أن يقول لك أن الإجماع انعقد على صحة القياد، المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك أن القياد ثابت بالإجماع بهذه الكلمة. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فاستعملوا المقاييس للفقه وفي جميع الأحكام. ثم تطرق المؤلف إلى شروط القياس الخمسة، القياس له خمسة شروط، نعم.
شروط القياس، للقياس شروط، منها أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة ويتم القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لا نكاح إلا بولي.
هذا هو الشرط الأول من شروط صحة القيام، ألا يصادم دليلا أقوى منه. هذا شرط مهم جدا، ألا يصادم هذا القياس دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أقوى منه. فإذا وجدنا قياسا واحد توصل إلى قياس لكنه يصادم الدليل الصحيح الصريح أو الإجماع، رددنا عليه بقولنا هذا قياس فاسد الاعتبار. إذن هذه العبارة تحفظها لأنك تجدها موجودة في اصطلاحات وفي تعبيرات أهل العلم في كتب الفقه، يقول هذا قياس فاسد الاعتبار من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني اعتبار فاسد أي قياس فاسد، يعني يرد هذه العبارة على أي قياس يصادم نصا صحيحا صريحا أو إجماعا. الشيخ زال على ذلك أقوال الصحابة باعتبار ما سبق أن الشيخ يعني كان يقول بأن أقوال الصحابة حجة، كان الشيخ يرى كما قلنا لكم في الأول أن أقوال الصحابة حجة ما لم تخالف، وذكرنا لكم أن بعد ذلك الشيخ فصل في هذه المسألة ورجح أنها ليست بحجة إلا أن يكون قول الصديق أو قول عمر لحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر على التفصيل الذي ذكرناه هناك. إذا هذا الشرط الأول من شروط صحة القياس أن يصادم دليلا صحيحا أو دليلا أقوى منه. نعم، مثاله ذكر مثالا، واحد يقول المرأة الرشيدة كما أنها يصح أن تتصرف في مالها، تبيع تشتري تذهب هذا المال تعطيه من تشاء توصي فيه بمن شاء، فكذلك يصح لها أن تتصرف في نفسها بالزواج أو في عرضها بالزواج، أن تتزوج بدون ولي. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار لأنه يصادم نصوصا كثيرة، منها حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فهذا نص واضح صحيح وصريح، فيرد هذا القياس لهذا النص. وهناك أدلة أخرى من القرآن والسنة على هذا الشرط اشتراط الولي، ليس هذا محل تحصيله. نعم،
أن يكون حكم الغسل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الغسل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
نعم، هذه واضحة. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع، لا يكون حكم الأصل الذي نقيس عليه ثابت في القياس فيكون قياس على قياس، لا، الشرط هنا أن يكون حكم الأصل الذي نقيت عليه ثابت بنص أو بإجماع، حتى لا يحصل نوع من التسلسل أو الدوران أو الدور. كما يقال واحد يقول يجري الربا في الذرة، لماذا؟ يقول قياسا على الرز، يقول له هل الربا في الأرز ثابت بنص؟ هل في نص من القرآن والسنة يقول بأن الرز من الأموال الربوية؟ يقول لا، نحن قسنا الرز في كونه مكيل أو في كونه مطعوم على خلاف الفقهاء في العلة في كونه ربويا، قسناه على البر. البر لماذا البر من الأموال الربوية؟ لماذا؟ الفقهاء مختلفون، هل هو من باب الكيل لأنه مكيل، أو هو مطعوم ومكين، أو لكونه مدخر ومكين، على خلاف الفقهاء. إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل في شرح عمق الأحكام في باب الربا، لكن القصد هنا ان واحد ياتي يقيس الرز الذره على الرز، نقول هذا القياس لا يصلح، هذا القياس لا يصلح، قس الذره على البر مباشره، قس الذره على البر مباشره، لان البر ثبت فيه النص، ثبت فيه النص، فلا يصلح ان تقيس الذره على الرز الذي كنا نقيسه على البر، هذا تطويل ويستدعي الدوران، فلا بد ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او باجماع. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث
ان يكون لحكم الاصل عله معلومه ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها، فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك ان يقال لحم النعامه ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير بمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له عله معلومه وانما هو تعبدي محض على المشهور.
نعم، أن يكون الحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع، يمكن الجمع بين الأصل والفرع عن طريق العلة، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. واحد يأتي يعتقد ويرجح بأن الأكل من لحوم الإبل يوجب الوضوء، يعني إذا أكل الإنسان من لحوم الإبل فإنه ينقل الوضوء وإنه يجب عليه أن يتوضأ عند الصلاة، للحديث الذي في صحيح مسلم، هذا على مذهب أحمد. جمهور العلماء لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل، الإمام أحمد لحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم يرى أن أكل لحم الإبل أو البعير نقض الوضوء. فيأتي واحد يقول نقيس أكل لحم النعامة على أكل لحم البعير، أكل لحم النعامة على أكل لحم البعير. حد أكل لحم النعامة قبل كده؟ تأكل لحم النعامة؟ طب شوف عامل إزاي؟ فراخ فقط، أخذ فراخ. طيب، من العجائب الآن أن لحوم النعامة الآن أو لحم النعامة بدأ الآن ينزل الأسواق، و يعني أنا رأيته ما ذقته بالحقيقة، يعني شديد الحمار، قاتم الحمار، يعني أحمر حمى شديدة جدا وقاتمة، يعني كأنه شبيه بالكبد، يعني كان لحم النعامة هذا شبيه بالكبد المعروف لديكم، وسعره قريب، يعني سعره قريب من سعر اللحم العادي. طبعا هم يقولون نعم لا لا ما رأيته ولا. نعم، واحد يريد أن يقيس لحم النعام على لحم البعير ويقول بأن لحم أكل لحم النعام ينقض الوضوء قياسا على مشابهتها للبعير، طب يتشابه البعير بأي شيء؟ لا، مستحيل. شبه البعير في طريقة الشرب، في طريقة الشرب، فيقول أننا بناء على هذا فإننا نقول من أكل لحم نعام فإنه وضوءه قد انتقض، نقول لا، هذا قياس غير صحيح، قياس غير صحيح، لأننا عندما توضأنا أو قلنا بالنقض عند أكل لحم البعير لا نعلم العلة. بعض الفقهاء حاولوا أن يوصلوا إلى العلة، بعض الفقهاء حاولوا أن يوصلوا إلى العلل، وهي تكاد أن تكون علل معلولة أو عليلة، وهذه العلل في الحقيقة لا تقوم لها قاعدة. تقولون لأن يعني في شيء من الشياطين أو أنه يعني أشياء غريبة في الحقيقة، يعني ليس لها دليل ولا الإنسان لا يكثر من ذكرها، هي علل معلولة. فالشيخ هنا قال إن العلة فيه أن الأمر الوضوء فيه تعبدي محض، لا ندري العلة في نقض النقض نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، فلا يصح أن نقيس عليه أكل لحم النعام. نعم. الرابع
أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود.
نعم. تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع. ذكرت لكم في أول الكلام أن هذا طريقه لما يعرف في تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط على ما ذكرناه في أول الكلام، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، لا نأتي لمعنى أو وصف غير مناسب، هو الوصف الطردي غير مناسب يعلق به الحكم كمثلا السواد أو البياض أو الطول أو العرض أو نحو ذلك. ذكر الشيخ هنا مثال قصة بريرة مع زوجها مغيث الذي كان يحبها حبا شديدا حتى كان يمشي خلفها في الأسواق. هذه بريرة لما عتقت واشترتها عائشة رضي الله عنها في قصة طويلة في الصحيحين سيأتي الكلام عليها في كتاب البيوع، كان زوجها مغيث عبد أسود، بعدما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو أن تتركه لأنها صارت حرة، فقالت يا رسول الله هل تأمرني؟ يعني إذا كان أمر فسمعا وطاعة، فقال لا إن أنت بالخيار، فقالت لا أريده لا أريده. فقول الراوي كان زوجها عبدا أسود، هل العلة الآن في السواد ولا العبودية؟ العلة في العبودية، هي أصبحت حرة وهو ما زال عبدا، فهي بالخيار إما أن تبقى معه أو لا، بخلاف إذا كانت إذا ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر، يعني لو كانت تحت إنسان حر وأسود وهي عتقت فلا يثبت لها الخيار، فلا يكون لها الخيار. إذا الوصف بالسواد أو بالبياض ليس له دخل في الحكم، ليس له دخل في الحكم، هذا يسموه وصف طردي، وصف طردي يعني لا مناسبة فيه الحكم. إذا نحن عندما نبحث عن العلة التي تجمع بين الفرع والأصل لابد أن تكون علة مناسبة للحكم، لابد أن تكون علة مناسبة للحكم، فنستبعد العلل التي لا تصلح أو ليس فيها مناسبة للحكم كالسواد والبياض والطول والعرض والنحافة والسمنة ونحو ذلك أو الجنسية أو البلد أو نحو ذلك، لكن نبحث عن علة تصلح أن نعلق بها الحكم فتشترك بين الأصل والفرع. الشرط الخامس والأخير
أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء بضرب الوالدين المقيس على التأثير، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل.
نعم. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أتى بمثال صحيح ومثال غير صحيح. المثال الصحيح يقول كالإيذاء في ضرب الوالدين، لم يأتي في القرآن النهي عن الضرب، لكن الذي أتى النهي عن التأفف، أن تقول لهما أف فقط. طب واحد يقول أنا ما أقول للوالدين أف، لكن أمسك العصا وأضربهما، نقول له إيه؟ هذا الطريق الأولى. يعني قد يقال هذا محرم بطريق القياس، أو الأحسن أن يقال بطريق القياس الأولى، أو بطريق الأولى، يعني الضرب أولى بالتحريم من التأفف أو التأثير. طيب أتى بمثال أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجود الأصل. واحد يريد يقيس التفاح على البر في تحريم الربا فيه، يعني هل التفاح بالأموال الربوية أم لا، هل يجب فيه ربا أم لا، يعني هل يصح أن نأخذ مثلا كيلو تفاح أمريكي مثلا بثلاثة كيلو تفاح مصري أو غير مصري أم لا. واحد يقول والله نشوف نبحث نقيس التفاح على شيء من الأموال الربوية مثلا كالبر، من يقول بأن البر العلة فيه الكيل أو كما يقول الحنابلة، نقول تعالوا نقيس التفاح على البر. طب هل التفاح مكيل أم غير مكيل؟ التفاح ليس بمكيل، ولكنه إيه؟ لكنه معدود، لكنه معدود، فلا يصلح هذا القياس، لا يصلح هذا القياس. لابد أن تقيس مكيل على مكيل أو موزون على موزون، لكن لا تقيس شيء معدود على شيء مكيل. فنقول الآن هذا الشرط الخامس، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، وهذا كله على اعتبار بأن العلة في البر كما قلت لكم هي الكيل، وهذا كما قلت فيه خلاف. طيب المرحلة الثانية في أقسام القياس، ينقسم القياس إلى قسمين، قياس ظاهر واضح وقياس خفي. نعم.
أقسام القياس، ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. والخطي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما، فإن البر مضموم بخلاف الأشنان.
نعم، القياس قسمان، في قياس واضح جلي ظاهر وقياس خفي. القياس الخفي الذي يتجاذبه الطرفان، يعني قد يقر به بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يقول لا هذا القياس لا يصلح معنا، العلة غير واضحة. فالقياس الجلي الواضح ما ثبتت علته بالنص أو بالإجماع، مثاله مثلا واحد يريد يقيس الاستجمار بالدم النجس الجاف، الدم النجس الجاف، يقول نمنع الاستجمار بالدم النجس الجاف، يعني واحد مثلا راح يقضي حاجته في مكان لكن عنده ماء وليس عنده احجار، فوجد وفي مكان مثلا تذبح فيه البهائم أو تذبح فيه الشياه أو الإبل أو الأبقار نحو ذلك، تجمدت كمية من الدم على الأرض ولم يجد إلا هي، هل يصح أن يستجمر بها أم لا؟ فنقول له لا، لأن هذا الدم بهذه الصورة نجس، فيقاس على منع الاستجمار بالروثة لعلة النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الاستجمار بالروثة قال هذا ركس، والركس هو النجس، هذا واضح العلة فيه منصوص عليها منصوص عليه، أو العلة تعرف بالإجماع كما في الحديث الذي رواه البخاري النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ ما العلة في منع القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ لأن الغضب يغلق الذهن ويمنع الإنسان من الاستقامة في الرؤية فيشوش الذهن، فيقاس على الغضب كل ما يشوش الذهن، كان يكون الإنسان حاقم يريد يدخل الحمام أو جوعان مثلا جوعا شديدا أو عطشان عطشا شديدا يمنعه من التفكير أو استقامة الرأي، فنعم أو الفرح الشديد مثلا أو الحزن الشديد ونحو ذلك، فهذه العلة هي التشويش وانشغال القلب عرفت بالإجماع أو دل عليها الإجماع، أو تكون العلة معروفة بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني نفي الفارق بين الأصل والفرع، النهي عن أكل أموال اليتامى، النهي عن أكل أموال اليتامى، واحد يقول أنا لن أكل أموال اليتامى ولكن سأستفيد منها في أشياء أخرى، سأخذ مال اليتيم أعمل به عمرة أو أذهب به الحج أو أستفيد منه في اللفت ليس في الأكل، سأبتعد عن نص القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، سأبتعد عن الأكل، سأعمل به أشياء كثيرة. يقول له لا فرق بين الأصل والفرع، لا فرق بين الأكل واللذ، لا فرق بين الأصل واللذ ونحو ذلك، وهو ما يقول به الشيخ ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثل ما ذكرنا. النوع الثاني من القياس القياس الخفي، وهو الذي لم تثبت علته لا بنص من كتاب أو من سنة أو إجماع وفيها نزاع، مثل مثلا قياس الأشنان، تعرفون الأشنان؟ من اللي شاف الأشنان؟ زي الأم وكده يعني كان يؤخذ مثلا من زمان من غير مواد كيماوية يقطع بعض الأوراق كذا أشجار من ذلك ويصنع منها يعني شيء تغسل به الأيام الملاذة، الأشنان زي الصابون اللي هو السائد أو البودرة، قياس الأسنان على البر لتحريم الربا، هل الأسنان هذه يصلح فيها الزيادة أو النقصان أو التأجيل أو كذا، هل هي من أموال الربوية أم لا، هل يصلح أن نقيسها على الأموال الربوية، فبأي شيء بجامع الكيل الأسنان هذه تكال أو توزن، هل يصلح أم لا يصلح؟ فهذه فيها نزاع، هذه فيها نزاع، سبب النزاع أي شيء أن العلة غير واضحة، أنت هتقيسها على أي شيء، هتقيسها على البر، طيب البر الآن فيه نزاع، هل البر ربوي لأنه مكيل أو لأنه مطعوم أو لأنه مكيل ومطعوم أو لأنه مدخر ومطعوم، فالآن أنت تريد أن تقيس الأسنان على شيء في علته نزاع، فهذا يدخل في باب القياس الخفي لأن العلة نفسها فيها نزاع. آخر نوعين من أنواع القياس كل ما مضى معنا كان من قياس العلة، من باب قياس العلة. آخر شيء عندنا قياس الشبه وقياس العدل، اقرأ قياس الشبه.
قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يتاب ويعاقب وينكح ويضلط يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل إلا بالمناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
نعم، هذا نوع من القياس، قياس الشبه. قياس الشبه أي تردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم. يكون عندنا فرع نريد نبحث له عن حكم فنجده قريب الشبه من أصلين، يشبه أصلا في بعض الأمور ويشبه الأصل الثاني في بعض الأمور، فنلحقهما بأكثرهما شبها، نلحقهما بأكثرهما شبها، كما قالوا في قياس في العبد. العبد الآن هل يلحق في الحر في كونه إنسان عاقل و يثاب ويعاقب على فعله وينكح ويطلق ونحو ذلك، أم أنه يلحق بالبهيمة في كونه لا يملك وكونه يرهن ويوقف ويوهب ويورث؟ إذا أنت تركت عبدا في التركة فإن الورثة يرثونك ويأخذون هذا العبد يتملكونه ويتصرف فيه كما يتصرف في البهيمة. فيقول الشيخ: وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، يلحق بها. وهذا قسم القياس ضعيف، وهذا قسم القياس ضعيف، يعني لا يعول عليه، يعول عليه كثيرا بوجود أشياء أخرى تنازع ما ذكرناه، لوجود أشياء أخرى تنازع ما ذكرناه، يعني كما أنه يباع ويرهن ويوهب وغير ذلك، فإنه أيضا من جهة ثانية يثاب ويعاقب ويعقل ويجازى على عمله وينكح ويطلق إلى غير ذلك. فكوننا نغلب هذا الأصل الثاني على الأول أيضا فيه منازعة، وهو كما قلت باب ضعيف، يعني قلما يلجأ إليه. النوع الأخير من القياس قياس العدل، قياس العدل. نعم،
قياس العدل. ومن القياس ما يسمى بقياس العدل، وهو إثبات نقيض حكم الأصل، حكم الأصل، حكم الأصل للفرع لوجود نقيض، لوجود نقيض، نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وضع حرام.
هذا النوع من القياس، قياس العكس، الجمهور على صحة الاستدلال به، الجمهور على صحة الاستدلال به، ويستدلون عليه أيضا بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعدم فسادهما، يعني عدم فسادهما يدل على أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم نجد في القرآن اختلاف فدل على أنه من عند الله، فدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا اسم قياس العدل، والجمهور على صحة الاستدلال به. ومن الممكن أن تراجع الكلام عليه في شرح الكوكب المنير، في شرح الكوكب المنير في المجلد الرابع صفحة 8، والمؤلف استدل هنا عليه بالحديث المشهور. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فأدبر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام. لا مفهوم المخالفة الاستدلال أيضا فيه ضعف. فأثبت للوضع للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض العلة، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، فأثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وضع حرام. على كل حال الغالب ما يوجد في كتب الفقهاء والأصوليين النوع الأول وهو قياس العلة، قياس العلة. وعليك أن تعرف أنه لابد فيه من أربعة أركان كما قلنا، من فرع من أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهما. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الغالب الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدروس في آخر الدروس، يعني نتوقف يعني بعد الأسبوع الجاي مدة مثلا أسبوعين أو ثلاثة عند سفر. فالأسبوع القادم إن شاء الله سيكون بإذن الله يعني آخر الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.